إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه بفضل الله ورحمته وعطائه ومنته الطبعة السادسة لكتاب ضوابط التبديع. وقد آثرت أن أقدم بحول الله تعالى وقوته بين يديها ردًا موجزًا على شبهة ضالة فادرة ومغالطة مكشوفة السوءة سافرة، وهي قول قوم من أهل الزيغ والضلال: إن الجرح والتعديل قد دفنا مع أهلهما في بطون القبور، لأنهما لا يتعلقان إلا برواة الحديث ونقلة الأخبار. والحق أن إنكار الجرح والتعديل على هذا النحو كإنكار الشمس في كبد السماء ضاحية، ليس دونها سحاب ولا حجاب. قال الشيخ بكر أبو زيد متعجباً عن الإشارة إلى موقف أمثال هؤلاء بل من دونهم، متعجباً من أصل عظيم من أصول الإسلام ينكرونه، وهو الرد على المخالف: وما كنت أظن أن الاعتلال النفسي والخلل الديني كونا ظاهرة الاسترخاء عن هذا الأصل وإردافه بتخذيل القائمين به، حتى يصل من شاء الله من عباده إلى الكتابة استقلالاً بالتذكير بهذا الأصل المسلم به، من هذا الأصل المسلم به في أبجديات وظائف العلماء العاملين ومقدمات الشعائر لحراسة الدين وأولويات الأصول لدفع المعتدين، يعني الرد على المخالف. لكن هكذا كان من شاء الله منهم، فكتبت ما بين يديك يريد بحثه، وهو الرد على المخالف من أصول الإسلام. فكتبت ما بين يديك من باب ممارسة هذا الواجب وأداء بعض ما يجب فيه، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم قال في المبحث الرابع من بحثه: مضى ما يتم به ثلج اليقين من أن حراسة الدين بالرد على المخالف من الجهاد الواجب والدفاع اللازم في إطار حرمات المسلمين المشمولة بحفظ الضروريات الخمس لحياتهم، وهي الدين والنفس والمال والعقل والعرض، وأن هذه العقيدة الجهادية الدفاعية، يعني الرد على المخالف، من معاقد الإسلام الجارية لدى أهل السنة والجماعة، فهي سمة بارزة وعلامة فارقة بينهم وبين الخالفين. ومن فضائلها لدى العلماء الإنفاق من ساعات العمر للرد على إخوان الباطل، كل بما وسعه من علم ومعرفة يزن بها ما يجوس خلال الديار، ويخالط الأفكار من عدوان ومنكر وبدعة وهوى، حتى يصيره هباء، ولا يزال ركب الإيمان على هذا الصراط ومن اهتدى. ثم قال آسيا على أقوام باض الشيطان في عقولهم وفرق، وركبت الأهواء متون قلوبهم فهي تصرفها أنا شاءت وحيث أرادت، فما عاد لهؤلاء من جهد يبذل إلا ما كان في محاربة من يرد على أهل الأهواء، ومعاندة من تصدى لكشف بدع المبتدعين والتحذير من الضلال والمنحرفين. قال رحمه الله: لكن من مواطن الأذى والأسى اعتمال أقوام بذل طاقاتهم وجهودهم لتحطيم الرادين على أهل الأهواء والشغب عليهم، ففي الوقت الذي نرى فيه نزراً ينزوي عن النذارة بغير وجه، نرى فريقاً آخر يضيف إليه المجادلة عن المبطلين بتخذيل القائم بالحراسة لتغطية مرض التقصير بداء التخذيل. وانظر كيف تدفع آفة بآفة وتعوق مسيرة الحياة الإسلامية الصافية، والتخذيل لا يسري في أمة إلا وتعمل على إسقاط نفسها بنفسها، وتوجد من تقصيرها وتخذيل الناصحين فيها معاول لهدمها. وإذا نظرت في تاريخ داء التخذيل الطويل منذ فجر الرسالة رأيته من سمات المسلمين ظاهراً لا باطنا، يعني المنافقين، فانظر كيف يسري على حين غفلة إلى صالح المسلمين. هذا الكلام المتين قاله الشيخ بكر رحمه الله في رسالته القوية الرد على المخالف، ولكنه رحمه الله تعالى عند التطبيق وقع منه شيء، والله تعالى يغفر له، فإنه قد وقع بعد ذلك منه رحمه الله تعالى ما اتكأ عليه كثير من أهل الأهواء واتخذوه سلاحا يشهرونه في وجوه الذين يردون على المخالفين من المبتدعة والمخطئين، فكانوا يقولون عليكم بتصنيف الناس بين الظن واليقين، عليكم بأمثال هذه الرسائل التي كتبها الشيخ بكر غفر الله تعالى له كالخطاب الذهبي وما أشبه. فكان هذا الكلام المتين غير مشمول بالتطبيق، بل إن الشيخ رحمه الله تعالى وقع منه شبه تخذيل لأولئك الذين قاموا في وجوه أهل البدع من أجل تنقية المنهج مما لحقه من الأوضار والأوشاب، ومن أجل أن يرد الحق إلى نصابه، فنسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه. ولذلك تجد هذه الرسالة من رسائله يعمى عليها، الحزبيون لا ينشرونها، وإذا ما نشرت فإنهم يأخذونها ليتلفوها ربما إلى غير ذلك من وسائل محاربة هذه الرسالة، لأنه إذا جاء واحد منهم برسالته تصنيف الناس بين الظن واليقين أو برسالته الخطاب الذهبي وأخرج له هذه الرسالة وهي الرد على المخالف، بطل سحره بل انقلب السحر على الساحر، فهم يريدون لذلك أن يعموا على هذه الرسالة وعلى طلاب العلم أن يعرفوا ما فيها، فإن ما فيها قوي جدا وهو مستقيم على الجادة، ونسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه. المدخل الخبيث الذي يتسلل منه هؤلاء الزائغون، يعني الذين يقولون إن الجرح والتعديل قد دخل مع العلماء السابقين القبور، فما عاد من جرح وما عاد من تعديل. الرد عليهم كما في ضوابط التبديع، أقول: المدخل الخبيث الذي يتسلل منه هؤلاء الزائغون هو تخصيص العام وتقييد المطلق، وهذا الصنيع يروج على الجهال الأغمار، وقد يروج على المبتدئين من طلاب العلم الأغرار. ولكل من الجرح والتعديل معنيان، لغوي واصطلاحي. والمعنى اللغوي أوسع كما هو الأغلب الأعم في سائر النظائر من المعنى الاصطلاحي. المعنى اللغوي كما هو الأغلب الأعم في سائر النظائر يكون أوسع من المعنى الاصطلاحي. حيلة أهل الزيغ والأهواء أن ينفوا الجرح والتعديل بالمعنى الخاص، ويوهمون من لا علم عنده نفي الجرح والتعديل بالمعنى العام. والجرح لغة من جرحه يجرحه جرحا أثر فيه بالسلاح، وجرحه أكثر ذلك فيه وشدد للكثرة، وجرحه بلسانه شتمة، وجرح الحاكم الشاهد إذا عثر منه على ما تسقط به عدالته من كذب وغيره. وقد قيل ذلك في غير الحاكم، فقيل جرح الرجل غض شهادته، وفي القاموس جرح فلانا سبه وشتمه، وجرح شاهدا أسقط عدالته. وأما الجرح اصطلاحا فهو الطعن في راوي الحديث بما يسلب أو يخل بعدالته أو ضبطه. فهذا هو معنى الجرح في اصطلاح أهل العلم من المحدثين. والتجريح هو نعت الراوي بصفة أو صفات يترتب عليها أن تضعف روايته أو ترد. وأما التعديل في اللغة فهو من العدل، والعدل ما قام في النفوس أنه مستقيم وهو ضد الجور، والعدل الحكم بالحق. والعدل من الناس المرضي قوله وحكمه، وتعديل الشهود أن نقول إنهم عدول. وعدل الرجل زكاه، ورجل عدل وعادل جائز الشهادة، ورجل عدل رضا ومقنع في الشهادة. فالعدل من لم يطعن في دينه ولا مروءته بما لا يخل بهما. وأما التعديل في الاصطلاح فهو بعكس الجرح، وهو تزكية الراوي والحكم عليه بأنه عدل أو ضابط، فهو وصف الراوي بصفات توجب قبول خبره. هذا هو التعديل في الاصطلاح، وصف الراوي بصفات توجب قبول خبره. فمن غش الأمة، والحال هذا، ومن خديعة المسلمين بتمرير الباطل والبدعة، أن يدعى أن الجرح لا يتعلق إلا برواة الحديث ونقلة الأخبار، حيث كان ذلك كذلك في المعنى الاصطلاحي. فالجرح والتعديل بالمعنى الاصطلاحي متعلق بنقلة الحديث ورواته، هذا بالمعنى الأخص أو بالمعنى الخاص. وأما بالمعنى العام فهم يقولون الجرح والتعديل بالمعنى الخاص قد انتهى بانتهاء زمن الرواية، فينفون بنفي الخاص ما وراءه من العام، فيقولون إذن لا جرح ولا تعديل. فهذه حيلتهم، حيلة أهل الزيغ والأهواء، أنهم يأتون بالمعنى الخاص ثم ينفونه، ويتوصلون بذلك إلى نفي الجرح والتعديل بالمعنى العام. قال شيخ الإسلام رحمه الله في شأن موالاة المبتدعة وعقوبة الساكت والمخذل: ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم أو ذب أي دافع عنهم أو أثنى عليه أو عظم كتبهم أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم أو كره الكلام فيهم أو أخذ يعتذر لهم أن هذا الكلام لا يدري ما هو، أو من قال إنه صنف هذا الكتاب، وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق. والسلفيون على الجادة وأهل منهاج النبوة ماذا يصنعون فوق ذلك؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله: يجب عقوبة كل من انتسب إليهم، يعني انتسب إلى المبتدعة وأهل الزيغ والأهواء، فتجب عقوبته وكذلك تجب عقوبة من ذب أي دافع عن هؤلاء أو أثنى عليهم أي مدحهم أو عظم كتبهم أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم أو كره الكلام فيهم أو أخذ يعتذر لهم أن هذا الكلام لا يدري ما هو أو من قال إنه صنف هذا الكتاب وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق. بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليهم، فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات، لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء، وهم يسعون في الأرض فسادا ويعتدون على سبيل الله. إذن تجب عقوبة من أثنى عليهم، من دافع عنهم، من كره الكلام فيهم، من اعتذر عما صنعوا إلى غير ذلك. بل ما هو أعلى من ذلك وما هو أجل منه، يقول تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليه. فهو يعاون من يقوم عليه، لا يقوم هو عليهم ولا يستطيع، ولكن يجب عليه أن يعاون من يقوم عليه، فإن لم يصنع وجبت عقوبته. بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليه، فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات، لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء، وهم يسعون في الأرض فسادا ويعتدون على سبيل الله. وقال رحمه الله: وإذا كان النصح واجبا في المصالح الدينية الخاصة والعامة، مثل نقلة الحديث الذين يغلطون أو يكذبون، كما قال يحيى بن سعيد: سألت مالكا والثوري والليث بن سعد أظنه والأوزاعية عن الرجل يتهم في الحديث أو لا يحفظ، فقالوا: بين أمره. وقال بعضهم لأحمد بن حنبل: إنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا، فقال: إذا سكت أنت وسكت أنا، فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، فهذا إجماع. فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشريعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب. فإن هؤلاء إذا استولوا، يعني أهل الحرب إذا استولوا على ديار المسلمين، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا. وأما أولئك، يعني أهل البدع، يعني أهل الزيغ والفساد، يعني أهل الانحراف، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. وأعداء الدين نوعان: الكفار والمنافقون. وقد أمر الله نبيه بجهاد الطائفتين في قوله: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، في آيتين من القرآن في التوبة والتحريم. فإذا كان قوم منافقون يبتدعون بدعا تخالف الكتاب، وهذا النص من النصوص المهمة كسائر النصوص التي مرت، وهو من كلام شيخ الإسلام رحمه الله ويحتاج إلى مزيد نظر وتأمل. فإذا كان قوم منافقون يبتدعون بدعا تخالف الكتاب ويلبسونها على الناس ولم تبين للناس، فسد أمر الكتاب وبدل الدين، كما فسد دين أهل الكتاب قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذي لم ينكر على أهله. هؤلاء هم المنافقون. وإذا كان أقوام ليسوا منافقين لكنهم سماعون للمنافقين، قد التبس عليهم أمرهم حتى ظنوا قولهم حقا وهو مخالف للكتاب، وصاروا أي هؤلاء الذين ليسوا بمنافقين ولكنهم سماعون للمنافقين، والتبس عليهم أمرهم حتى ظنوا قولهم حقا وهو مخالف للكتاب، وصاروا دعاة إلى بدع المنافقين، كما قال جل وعلا: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فلا بد أيضا من بيان حال هؤلاء، وليسوا بمنافقين ولكن التبس عليهم أمر المنافقين فصاروا يدعون إلى بدع المنافقين، وليسوا هم بمنافقين ولكنهم يدعون إلى بدع المنافقين. فلا بد أيضا من بيان حال هؤلاء، بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم، فإن فيهم إيمانا يوجب موالاتهم، وقد دخلوا في بدع من بدع المنافقين التي تفسد الدين، فلا بد من التحذير من تلك البدع، وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم، بل ولو لم يكن قد تلقوا تلك البدعة عن منافق لكن قالوها ظانين أنها هدى وأنها خير وأنها دين، ولم تكن كذلك لوجب بيان حالهم حتى لا تتحرج، لأن كثيرا من الناس يتحرج، يقول فلان وهو يروج للمنافقين أو يروج لأهل البدع الضالين، هذا الذي يروج لهم يقول هذا رجل صالح، وهذا الذي يقول قد التبس عليه حتى ولو التبس عليه، يقول شيخ الإسلام: وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم، بل ولو لم يكن قد تلقوا تلك البدعة عن منافق لكن قالوها ظانين أنها هدى، فأتوا بها من عند أنفسهم من كيسهم وهي مخالفة للكتاب، وظنوا أنها هدى وأنها خير وأنها دين، ولم تكن كذلك لوجب بيان حالهم. ولهذا وجب بيان حال من يغلط في الحديث والرواية، ومن يغلط في الرأي والفتية، ومن يغلط في الزهد والعبادة. وإن كان المخطئ المجتهد مغفورا له خطأه وهو مأجور على اجتهاده، فبيان القول والعمل الذي دل عليه الكتاب والسنة واجب، وإن كان في ذلك مخالفة لقوله وعمله، فلو ترك كل مخالف ومخالفته وضال وضلالته ومبتدع وبدعته وفاسق وفسقه لتجرع أهل القبلة منهم سموما قاتلة وأهواء ضالة وحياة قاتمة خافضة للملة رافعة لقتام الشبهة ودنس الشهوة، وحينئذ فلا تسأل ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم عن تبدل الكفر بالإيمان والبدعة بالسنة والمعصية بالطاعة والذلة بالعزة، ولفسد فينا أمر الكتاب كما فسد دين أهل الكتاب قبلنا بما وقع فيه من التعديل الذي لم ينكر فيه على أهله. وهذه نتيجة حتمية لمن فرط في أمر الكتاب والسنة وورث علل أهل الكتاب من السكوت والكتمان. السكوت والكتمان والحالة هذه من علل أهل الكتاب. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. لقد تعبد الله العباد برد الباطل وقمع المبتدعين والتحذير منهم ومن بدعهم، وقد أقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الشعر كلاما ورد كلاما، وفيه دلالة على أن كل كلام ملفوظ أو مقروء يجب أن يعرض على الكتاب والسنة، فما وافق قبل وما خالف رد ولا كرامة، ولا فرق بين كلام الشعراء وكلام الأدباء وكلام غيرهم من كل متكلم، وليس شرطا أن يكون متكلما في الدين أصالة، بل يكون قائلا شعرا، يكون ناظما أبياتا، يكون كاتبا نثرا. أخرج مسلم من رواية أبي سعيد رضي الله عنه قال: بين نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، إذ عرض شاعر ينشد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان، لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، وفي رواية لمسلم: فلقد كاد يسلم في شعره. وأخرج البخاري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بئس خطيب القوم أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله. فالذي عند مسلم من رواية أبي سعيد، والذي في الصحيحين من رواية أبي هريرة، يخص الشعر، ولم يمرره الرسول ولم يمشه، وإنما قال: خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان، ومدح شعرا أيضا، فقال: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، فذم شعرا ومدح شعرا. وكذلك في الخطابة، لما قام الخطيب يخطب بين يديه قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس خطيب القوم أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله. وفي حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة، فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. الحديث رواه الترمذي وأحمد وابن أبي عاصم في السنة، وصححه الألباني في ظلال الجنة وغيره. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقبل هذه الكلمة، وقال في هذه المقالة هذا القول الشديد: قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. ما الذي قالوه؟ قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم، أي كما للمشركين ذات أنواط. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فصوب النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، ولم يكن شعرا ولا خطابة ولا رواية، وإنما كان كلاما قيل، فصوبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل بلغ الحال أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الكلام الباطل ولو نسب إلى غير مكلف، وذلك أنه لما قال المشركون عن راحلة النبي المأمون صلى الله عليه وآله وسلم، لما بلغت الثانية في قصة الحديبية، فقال بعضهم: خلأت القصواء، وهي ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما نسب للناقة مما ليس لها بخلق، وقال صلى الله عليه وسلم رادا على هذا الكلام الباطل: ما خلأت وما ذاك لها بخلق. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم عن سبب بروكها، وأن الذي حبس الفيل عن مكة حبسها للحكمة العظيمة التي ظهرت بسبب حبسها وما جرى بعده، وقد أخرج ذلك البخاري في الصحيح، وذكر القصة ابن القيم في زاد المعاد. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل أن يقال كلام لغير مكلف لا يكون كلاما واقعا على حقيقته، فرد قال: ما خلأت وما هو لها بخلق. وقد رد الصحابة رضي الله عنه على أهل الأهواء وأهل الأخطاء، وعينوهم وحذروا منهم، فقد رد علي رضي الله عنه على الخوارج، وذكرهم بصفتهم التي عرفها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد على الخوارج أيضا. ابن عباس رضي الله عنهما في مناظرته المشهورة لهم، وكذلك فعل ابن عمر رضي الله عنهما مع القدرية، حيث قال ليحيى بن يعمر: إذا لقيت هؤلاء يعني القدرية فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر. وهذا الحديث عند مسلم في الصحيح. هذا مع أنهم أي أولئك القدرية كانوا يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي يطلبونه ويتتبعونه ويجمعونه، ولكن لما قالوا ذلك القول الباطل الذي هو علامة على تلك العقيدة الفاسدة تبرأ منهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم. وقد نهى الإمام أحمد رحمه الله رجلا عن تكليم ومجالسة الحارث المحاسبي، فقال له الرجل: يا أبا عبد الله، يروي يعني الحارثة يروي الحديث ساكن خاشع ومن قصته ومن قصته. فغضب أبو عبد الله وجعل يقول: لا يغرك خشوعه ولينه، ويقول: لا تغتر بتنكيس رأسه، فإنه رجل سوء، ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره، لا تكلم ولا كرامة له، كل من حدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مبتدع تجلس إليه؟ لا، ولا كرامة ولا نعمة عين. وجعل يقول: ذاك ذاك، رحمه الله رحمة واسعة. وأهل الحق والسنة والاتباع الذين يردون على أهل الزيغ والأهواء وأصحاب الشبهات والارتياب نطقوا بما نطقت به النصوص، ومالوا حيث مالت الأدلة، وعدلوا وجرحوا حيث وجبت النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، فما هو ذنبهم إذن؟ وما حجة أهل الباطل إذا حملوا على أهل الحق بغير حق؟ وما يقول هؤلاء لربهم إذا عرضوا عليه وقد حاربوا أهل الهدى ووالوا أهل الردى وكانوا من الخاسرين؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فما ذنب أهل السنة والحديث إذا نطقوا بما نطقت به النصوص، وأمسكوا عما أمسكت عنه، ووصفوا الله بما وصف به نفسه ووصفه رسوله، وردوا تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين الذين عقدوا ألوية الفتنة وأطلقوا أعنة المحنة، وقالوا على الله وفي الله بغير علم، فردوا باطلهم وبينوا زيفهم وكشفوا إفكهم ونافحوا عن الله ورسوله، فلم يقدروا على أخذ الثأر منهم، أي من أهل السنة والحديث الذين بيّنوا عوارهم، لم يقدروا على أخذ الثأر منهم إلا بأن سموهم مشبهة، ممثلة، مجسمة، حشوية، والآن يقولون جامية، ويقولون مدخلية، ويقولون الآن رسلانية، إلى غير ذلك من باطلهم عاملهم الله بعدل. ولو كان لهؤلاء عقول، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، لعلموا أن التلقيب بهذه الألقاب ليس لهم، وإنما هو لمن جاء بهذه النصوص وتكلم بها ودعا الأمة إلى الإيمان بها ومعرفتها ونهاهم عن تحريفها وتبديلها، يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فدعوا التشنيع بما تعلمون أنتم وكل عاقل منصف أنه كذب ظاهر وإفك مفترى. انتهى كلامه رحمه الله تعالى وهو في الصواعق المرسلة. إن السكوت عن المخالفين ومحاربة المصلحين الناصحين يؤدي إلى ظهور المبطلين في المجامع وعلى درجات المنابر واحتبائهم على أفواه السكك لمشاغبة المصلحين والتحريش بهم وتحريض العامة عليهم وتكميم أفواههم بعصا السلطان، فيزداد الأمر شدة ويزداد المخالف ظهورا. إن المبطلين شخصيات قلقة يورثون القلاقلة بتصعيد الخلاف وإيقاد الفتن وإثارة المعارك، ولا يتركون أهل السنة إلا بجروح دامية وعيون دامعة. وفي السكوت عن أهل الأهواء والبدع ومحاربة ومعاداة من يتكلم فيهم ويبين أمرهم ويكشف حالهم ويحذر منهم. السكوت عن أولئك ومحاربة ومعاداة هؤلاء إسقاط للعقوبات الشرعية عن أهل الأهواء وأهل الشهوات. إن الذين ينكرون الجرح والتعديل ويحاربون من قام بهما من أهل السنة قوم سوء، يقولون ما لا يفعلون. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهم ينهون عن الشيء ويرتكبونه، ويأمرون بالشيء ولا يفعلونه. وقد قال الشاعر: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وبيان ذلك أقول من وجوه: الأول أنهم يدعون إلى الإنصاف وهم أبعد شيء عنه، وينهون عن الظلم وهم أكثر الناس وقوعا فيه. هذا شأن أهل البدع في هذا العصر، كلهم يدندن حول الإنصاف، يقولون الإنصاف الإنصاف، وهم أبعد الخلق عن الإنصاف وأكثر الناس انغماسا في الظلم والجور، وهم أكثر الناس حيفا على خصومهم. يدعون إلى الإنصاف وهم أبعد شيء عنه، وينهون عن الظلم وهم أكثر الناس وقوعا فيه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنهم ينهون أهل السنة عن الجرح، ونهيهم عن الجرح لا يكون إلا بجرح، فهم على قياسهم ينهون عن المنكر بالمنكر. هم يقولون الجرح منكر لا جرح، فإذا جرح أحد أهل السنة مبتدعا أو أحد أهل الزيغ والأهواء قاموا هم فجرحوا هذا الرجل من أهل السنة، فينهون عن الجرح بالجرح، والجرح عندهم منكر، فهم ينهون عن المنكر بالمنكر، فساء ما يصنعون. الثالث من الوجوه أن أكثر أولئك لهم ردود حشيت جرحا بل تجريحا، هم أنفسهم يقومون بالجرح ولهم ردود على المخالفين حشيت جرحا بكلمات قاسيات وعبارات فاجرات، ومع ذلك ينكرون على أهل السنة كلامهم في أهل الأهواء والزيغ. الرابع من الوجوه أن الذين ينكرون الجرح والتعديل وينكرون على من أجراه بعلم وعد، أي أجر الجرح والتعديل بعلم وعد، لأن الجرح والتعديل ينبغي أن يكون بعلم وعد لا بظلم ولا بجهل. فمتى كان الجرح بعلم وعد فالمجروح مجروح لا محالة، وإن عدله أهل الأرض أجمعوا. الذين ينكرون الجرح والتعديل وينكرون على من أجراه بعلم وعد يجرونه هم في حياتهم وبيعهم وشرائهم وسائر معاملاتهم، ولا لوم عليهم في ذلك لأنهم أهل فجور في الخصومة. فإذا سمعوا هذا الذي يأتي فإنهم يقولون حينئذ: تريدون منا ألا نلتفت إلى معرفة الصالح من الطالح من بائع ومستأجر ووكيل وموكل إلى غير ذلك؟ فيقال لهم: لا لوم عليكم في ذلك، وإنما يلامون على جحدهم الجرح والتعديل في صيانة الشريعة وحياطة الملة، وهم في الوقت عينه يلتزمون الجرح والتعديل التزاما تاما في شراء بطيخة أو كيلو من الطماطم. هؤلاء الذين ينكرون الجرح والتعديل، ومنهم الحلبي الكذاب وينكر الجرح والتعديل حتى لا يجرحه أحد، وهو مجروح مجرح سيره أهل السنة كالأديب المثقب ليس فيه موضع لقول قائل ماذا تقول فيه. الرابع من الوجوه أن الذين ينكرون الجرح والتعديل وينكرون على من أجراه بعلم وعد يجرونه، أي يجرون الجرح والتعديل في حياتهم وبيعهم وشرائهم وسائر معاملاتهم، ولا لوم عليهم في ذلك، وإنما يلامون على جحدهم الجرح والتعديل في صيانة الشريعة وحياطة الملة، وهم في الوقت عينه يلتزمون الجرح والتعديل التزاما تاما في شراء بطيخة أو كيلو من الطماطم. فهذا البائع أمين صدوق، أليس هذا تعديلا؟ وهذا يطفف الكيل، أليس هذا جرحا؟ هذا أمين صدوق، وهذا يطفف الكيل، وهذا يخسر الميزان، دع هذا والزم ذاك، وكذلك في سائر شؤونهم. فعجب لقوم يرتضون الجرح والتعديل في البطاطا وينكرونه في حفظ الملة وحياطة الدين، قوم سوء كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه. لقد قرر علماؤنا السالفون وجوب النظر في حال من يتلقى العلم منه، فقال محمد بن سيرين رحمه الله كما في مقدمة مسلم على صحيح: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ذكره مسلم في مقدمة الصحيح. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمقصود أن هذه الأمة ولله الحمد لم يزل فيها من يتفطن لما في كلام أهل الباطل من الباطل ورده، وهم لما هداهم الله به يتوافقون في قبول الحق ورد الباطل من غير تشاعر ولا تواطؤ. وقال الأوزاعي رحمه الله: اتقوا الله معشر المسلمين، واقبلوا نصح الناصحين وعظة الواعظين، واعلموا أن هذا العلم دين، فانظروا ما تصنعون وعمن تأخذون وبمن تقتدون ومن على دينكم تأمنون، فإن أهل البدع كلهم مبطلون أفاكون آثمون، لا يرعون ولا ينظرون ولا يتقون، ولا مع ذلك يؤمنون على تحريف ما تسمعون، ويقولون ما لا يفعلون في سرد ما ينكرون وتسديد ما يفترون، والله محيط بما يعملون، فكونوا لهم حذرين متهمين رافضين مجانبين، فعلماؤكم الأولون ومن صلح من المتأخرين كذلك كانوا يفعلون وبه يأمرون. لقد أمر عمر رضي الله عنه المسلمين بهجر صبيغ بن عسل التميمي لما رآه من الذين يتبعون ما تشابه من الكتاب إلى أن مضى عليه حول، وكذلك توبة المبتدع إذا ما تاب من البدعة وأعلن التوبة فإن أهل السنة ينظرونه حولا كاملا، حولا أكتعا، لا بد من إنظاره عاما كاملا، فإذا ثبت على ما قال من توبته فذاك، وإلا فهو على البدعة مقيم. وحتى يتخلص من رواسب البدعة التي تجري في دماه ممازجة لعقله وفكره وقلبه ونوازعه، إلى أن مضى عليه حول أي على صبيغ بن عسل، وتبين صدقه في التوبة، فأمر عمر المسلمين بمراجعته بعد عام. وقصة صبيغ ذكرها الدارمي وابن وضاح في البدع والنهي عنها، والآجري في الشريعة، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في الفرق بين النصيحة والتعيير: رد المقالات الضعيفة وتبيين الحق في خلافها بالأدلة الشرعية ليس هو مما يكرهه العلماء، بل مما يحبونه ويمدحون فاعله ويثنون عليه، فلا يكون داخلا في باب الغيبة بالكلية. ولو فرض أن أحدا يكره إظهار خطيئة المخالف للحق فلا عبرة بكراهته لذلك، فإن كراهة إظهار الحق إذا كان مخالفا لقول الرجل ليس من الخصال المحمودة. هذه الكراهة لإظهار الحق إذا كان الحق مخالفا لقول الرجل، الكراهة حينئذ ليست من الخصال المحمودة، بل الواجب على المسلم أن يحب ظهور الحق ومعرفة المسلمين له، سواء كان ذلك في موافقته أو مخالفته، وهذا من النصيحة لله ولكتابه ورسوله ودينه وأئمة المسلمين وعامته، وذلك هو الدين كما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والإمام ابن رجب يشير إلى حديث مسلم رحمه الله تعالى الذي رواه تميم بن أوس الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وأما بيان خطأ من أخطأ من العلماء قبله فقد بالغ الأئمة الورعون في إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء وردها أبلغ رد، كما كان الإمام أحمد ينكر على أبي ثور وغيره مقالات ضعيفة تفردوا بها ويبالغ في ردها عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكذلك بيان أهل العلم لمن غلط في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أو تعمد الكذب عليه أو على من ينقل عنه العلم، وكذلك بيان من غلط في رأي رآه في أمر الدين من المسائل العلمية والعملية، فهذا إذا تكلم فيه الإنسان بعلم وعدل وقصد النصيحة فالله تعالى يثيبه على ذلك، لا سيما إذا كان المتكلم فيه داعيا إلى بدعة فهذا يجب بيان أمره للناس، فإن دفع شره عنه أعظم من دفع شر قاطع الطريق. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. دفع شر هذا الذي يدعو إلى البدعة ويروجها، هذا الدفع لشره أعظم من دفع شر قاطع الطريق، لأن قاطع الطريق قد يأخذ مالك وقد يصيبك في بدنك حتى ولو قتلك، فإذا قتلت مظلوما مدافعا عن عرضك عن نفسك عن مالك فهذا يبشر بالشهادة، أما المبتدع فإنه يقطع عليك طريق الجنة، هذا يسرق إيمانك، هذا يفسد يقينك، هذا يلوث قلبك ببدعته، فهذا شره أبلغ وأعظم من شر قاطع الطريق. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية في بيان خصائص أهل السنة: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. ذكر الكتاب وذكر السنة وذكر الإجماع، قال: وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. هذا من خصائص أهل السنة والجماعة، أنهم يزنون بهذه الأصول بالكتاب والسنة والإجماع جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح كلام شيخ الإسلام رحمه الله: الأصول الثلاثة يعني التي ذكرها شيخ الإسلام في الواسطية هي الكتاب والسنة والإجماع، يعني أن أهل السنة والجماعة يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من قول وعمل باطن أو ظاهر لا يعرفون أنه الحق إلا إذا وزنوه بالكتاب والسنة والإجماع، فإن وجد له دليل منها أي من الكتاب أو السنة أو الإجماع فهو الحق، وإن كان على خلافه فهو باطل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى في شرح الواسطي. إن عرض جميع الاعتقادات والأقوال والأعمال على الكتاب والسنة والإجماع لا تتم صيانة الشريعة إلا به، وهو ميزان العدل الذي لا حيف فيه ولا جور، وميزان أهل السنة الذي يزنون به جميع الاعتقادات والأقوال والأفعال قائم بالقسط في الأمة ما بقي فيها داع إلى الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأرشد إليه. الذين يدعون انقضاء الجرح والتعديل لانقضاء الرواية يقولون إنما احتاج الناس هذا العلم من أجل نقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الرواية، حتى إن الحلبي الضال الكذاب ادعى أن علم الجرح والتعديل ليست له أدلة في الكتاب ولا في السنة. قال إن علم الجرح والتعديل إنما احتاجوا إليه فأخذوا به وليست عليه أدلة من الكتاب ولا من السنة. وقد رد على هذه الفرية الشيخ ربيع ردا ماتعا. وكذلك تجد بفضل الله تبارك وتعالى في ضوابط الروايات عند المحدثين تجد هذا مبسوطا بأدلة من الكتاب وأدلة من السنة، هذا شيء عجيب. ولكن أهل الأهواء يتوقع منهم كل عجيبة وغريبة، والله المستعان. الذين يدعون انقضاء الجرح والتعديل لانقضاء الرواية يدعون أن أهل السنة لا ميزان عندهم ولا قسط، ويلزم من ادعائهم اتهام من أسس قوله وحكمه على الكتاب والسنة والإجماع، لأن أهل السنة يقولون بوجوب عرض كل قول وفعل وعمل على الكتاب والسنة والإجماع، فهذا ميزانهم. الذين يدعون انقضاء الجرح والتعديل لانقضاء الرواية يقولون لا نأخذ بهذا الميزان الذي هو ميزان أهل السنة والجماعة، فيلزم من ذلك نسف ما بذل أهل السنة من جهود لعصور خلت في رد عدوان أهل الأهواء والزيغ وفي تفنيد أقوالهم وضحد باطلهم وجرحهم وتحذير الأمة منه. ويلزم منه أيضا الحكم ببراءة أهل الأهواء والزيغ، ويلزم أيضا إفساح مجال إفساد الدين لهؤلاء، يعني أهل الأهواء والزيغ. بل يلزم من قول أهل الباطل إنه قد انقضى الجرح والتعديل يلزم منه ضياع حقوق الخلق، فإنه لو ادعى رجل على رجل دراهم معدودة لم يكن ليخلص إلى حقه حتى يقيم البينة عليه، ومن البينة شهادة الشهود ولا بد من عدالتهم. فلو شهد عند الحاكم شاهد لا يعرفه الحاكم بعدالة لرده الحاكم أي القاضي، فحينئذ تضيع الحقوق. هم يقولون يؤتى بأفجر أهل الأرض من أولئك الذين يشهدون الزور، لا يسأل الحاكم عنه ولا عن عدالته، ولكن بمجرد شهادته عنده يأخذ بقوله، تضيع الحقوق وتنتهك الأعراض وتسلب الأموال والثروات ويصير الناس فوضى إذا تركوا الجرح والتعديل. هل يعقل في عقل عاقل ألا يقبل قول على بضعة دراهم إلا إذا توفرت فيه شروط عدالة الشاهد، ويقبل قول من قال في دين الله تعالى من غير قيد ولا شرط؟ الشاهد إذا ذهب ليشهد عند القاضي لابد من أن تقام البينة عند القاضي على عدالة هذا الشاهد وإلا رده. فإذا كان لا يعرف هذا الشاهد فإنه يقول له ائت لي بمن يعرفك ممن هو عدل عندي، فإذا ذهب فأتى بشاهدين عدلين مقبولين عند القاضي فشهد عند القاضي بعدالة هذا الشاهد الذي لا يعرفه القاضي أخذ بشهادتهما عليه. لو كان الخصام على 100 جنيه على 10 جنيهات فإن القاضي لا يقبل شاهدا إلا إذا كان عدلا. أفيحتاج إلى إثبات عدالة الشاهد ولا يحتاج إلى إثبات عدالة الراوي الذي يروي عن رسول الله وينقل الدين؟ أي القولين أولى بالاحتياط في قبوله ورده يا أولي الألباب؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمن كان مجاهدا في سبيل الله باللسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان الدين وتبليغ ما في الكتاب والسنة من الأمر والنهي والخير وبيان الأقوال المخالفة لذلك والرد على من خالف الكتاب والسنة أو باليد قتال الكفار، فإذا أوذي في جهاده بيد غيره أو لسانه فأجره في ذلك على الله. فلا تحزن، لا يطلب من الظالم عوض مظلمته، بل هذا الظالم إن تاب وقبل الحق الذي جوهد عليه فالتوبة تجب ما قبلها، أي تكفر ما وقع من الذنوب قبلها. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وإن لم يتب بل أصر على مخالفة الكتاب والسنة، فهو مخالف لله ورسوله، والحق في ذنوبه لله ورسوله، وإن كان أيضا للمؤمنين حق تبعا لحق الله، وهذا إذا عوقب عوقب لحق الله، ولتكون كلمة الله هي العليا، ويكون الدين كله لله لا لأجل القصاص فقط. فهنا حقان، حق الدين، حق رب العالمين، وحق من اعتدي عليه من الآثمين الظالمين من المبتدعات المجرمين. وليست المسألة مبنية على القصاص وحده، لأن الحق ها هنا لله، الحياطة ها هنا لدين الله تبارك وتعالى. تعيين المخالف مبتدعا كان أو مخطئا أمر متفق عليه بين أهل العلم، وله قواعده التي التزمها أهل السنة قديما ويلتزمها من تبعهم بإحسان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا كان أقوام منافقون يبتدعون بدعا تخالف الكتاب والسنة ويلبسونها على الناس ولم تبين للناس، فسد أمر الكتاب وبدل الدين، كما فسد دين أهل الكتاب قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذي لم ينكر على أهله. وإذا كان أقوام ليسوا منافقين لكنهم سماعون للمنافقين، قد التبس عليهم أمرهم حتى ظنوا قولهم حقا وهو مخالف للكتاب، وصاروا دعاة إلى بدع المنافقين، كما قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فلا بد أيضا من بيان حال هؤلاء، بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم، فإن فيهم إيمانا يوجب موالاتهم، وقد دخلوا في بدع من بدع المنافقين التي تفسد الدين، فلا بد من التحذير من تلك البدع، وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم، بل لأن قائلا قد يقول: ولكن الذي يدعو إليه أولئك الحزبيون ليس بصادر عن المنافقين، فهؤلاء ليسوا بمنافقين، هم مبتدعون ولكنهم ليسوا بمنافقين، وكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان في المنافقين وكان في الذين يروجون لبدع المنافقين من غير المنافقين، فقال مستدركا: بل ولو لم يكن قد تلقوا تلك البدعة عن منافق، لكن قالوها ظانين أنها هدى وأنها خير وأنها دين، ولم تكن كذلك لوجب بيان حالها. بل ولو لم يكن قد تلقوا تلك البدعة عن منافق، لكن قالوها ظانين أنها هدى وأنها خير وأنها دين، ولم تكن كذلك لوجب بيان حالها. وكان هذا حال الأئمة رحمهم الله في ذبهم عن الشريعة وحياطتهم للملة. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وقد كان الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لشدة تمسكه بالسنة ونهيه عن البدعة كان يتكلم في جماعة من الأخيار إذا صدر منهم ما يخالف السنة، وكلامه ذلك محمول على النصيحة للدين. وأخرج ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد بسنده عن أبي مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان قال: قال لي عمي أبو علي عبد الرحمن بن يحيى بن خاقان: أمر المتوكل، والمتوكل هو الذي خلف الواثق فكان بعده على الخلافة، وهو الذي رفع المحنة في مسألة خلق القرآن وما أتى به الجهمية والمعتزلة من بدعهم، وكان الواثق يمتحن الناس على ذلك، فرفع المتوكل المحنة رحمه الله تعالى، ولذلك قيل له ناصر السنة رحمه الله. في خلافته كان يستشير أبا عبد الله رحمه الله تعالى في الناس من أجل أن يعرفهم، لأنه قد يخفى حالهم عليه، فكان يسأل أهل العلم وأهل الخبرة بأولئك هل يولى واحد من هؤلاء أو لا يولى، لأنه لا يعرف حاله، فيسأل الخبير بهم. قال: قال لي عمي أبو علي عبد الرحمن بن يحيى بن خاقان: أمر المتوكل بمسألة أحمد بن حنبل، أي بسؤاله بمسألة أحمد بن حنبل عمن يتقلد القضاء، فسألته، قال أبو مزاحم، فسألت عمي أن يخرج إلي جوابه فوجه إلي بنسخة فكتبتها، ثم عدت إلى عمي فأقر لي بصحة ما بعث به، وهذه نسخته. بسم الله الرحمن الرحيم. نسخة الرقعة التي عرضتها على أحمد بن محمد بن حنبل بعد أن سألته عما فيها، فأجابني عن ذلك بما قد كتبته، وأمر ابنه عبد الله أن يوقع بأسفلها بأمره ما سألته أن يوقع فيها، ولكن الإمام أحمد أراد أن يوثقها، فأمر ولده عبد الله أن يوقع بأسفلها بأمره ما سألته أن يوقع فيها. سألت أحمد بن حنبل عن أحمد بن رباح، فقال فيه إنه جهمي معروف بذلك، وإنه إن قلد شيئا من أمور المسلمين كان فيه ضرر على المسلمين لما هو عليه من مذهبه وبدعته. هل كان مواليا للسلاطين؟ ما وصل الأذى إلى أحد في عصره مثل ما وصل إليه رحمه الله، وما كان يتحصل على شيء منه ولا نسمة الهواء، فإنه في مرض موته لما أغشي عليه ثم أفاق بعده وجد من يروح عليه بمروحة في يده، قال من أنت؟ قال أنا غلام لعمك حنبل. قال قم لا أراك ها هنا، لأن عمه حنبلا وكذلك كان ولده صالح كان يقبلان عطاء السلطان، وكان الإمام لا يقبل ذلك، حتى سأله ولده أحرام هو؟ قال لا، ولكني لا أقبله لا أريده. رحمه الله رحمة واسعة، لم يقبل نسمة الهواء وهو في مرض موته. هذا الذي كان يروح عليه بمروحة في يده كان غلاما لعمه حنبل، وكان حنبل يقبل من السلطان، فأقامه الإمام أحمد ولم يقبل أن يكون في مجلسه فضلا عن أن يروح عنه، ومع ذلك ينصح للمسلمين. قال هذا الذي يريد الخليفة أن يوليه القضاء جهمي معروف بذلك، وإنه إن قلد شيئا من أمور المسلمين كان فيه ضرر على المسلمين لما هو عليه من مذهبه وبدعته. كذلك الإخوان، وكذلك القطبيون، كذلك المنحرفون، لا بد من التحذير منهم، لأن الواحد منهم لو قلد شيئا من أمور المسلمين كان فيه ضرر على المسلمين لما هو عليه من مذهبه وبدعته. قال وسألته عن ابن الخلنجي، فقال فيه أيضا مثل ما قال في أحمد بن رباح، وذكر أنه جهمي معروف بذلك، وأنه كان من شرهم، أي من شر الجهمية وعظمهم ضررا على الناس. وسألته عن شعيب بن سهل، فقال فيه جهمي معروف بذلك. أكان أحمد رحمه الله تعالى يقطع الخير عن المسلمين؟ هؤلاء كان يسأل عنهم من أجل أن يتقلدوا المناصب في الدولة، فحجزها عنهم الإمام أحمد لما شهر بدعتهم وتكلم في معتقدهم رحمه الله تعالى. هل كان الإمام أحمد يغتاب؟ هل كان في قلبه شيء لأحد من المسلمين؟ رحمه الله رحمة واسعة. قال وسألته عن عبيد الله بن أحمد، فقال جهمي معروف بذلك. وسألته عن المعروف بأبي شعيب، فقال في إنه جهمي معروف بذلك. وسألته عن محمد بن منصور قاضي الأهواز، فقال فيه إنه كان مع ابن أبي دؤاد وفي ناحيته وأعماله، إلا أنه كان من أمثلهم ولا أعرف رأيه، من أمثل الجهمية ولكن لا أعرف رأيه، توقف فيه أيضا. وأحمد بن أبي دؤاد هو أحمد البدعة، كما أن أحمد بن حنبل هو أحمد السنة، فابن أبي دؤاد هذا الذي كان محمد بن منصور قاضي الأهواز في ناحيته وأعماله كان عدو الإمام رحمه الله تعالى. قال وسألته عن ابن علي بن الجعد، فقال كان معروفا عند الناس بأنه جهمي مشهور بذلك، ثم بلغني عنه الآن أنه رجع عن ذلك، لم يزكه. قال بلغني أنه رجع عن التجهم، ولكن هل هو على السنة؟ هل ترك التجهم ظاهرا وباطنا؟ يقول بلغني عنه الآن أنه رجع عن ذلك. قال: وسألته عن الفتح بن سهل صاحب مظالم محمد بن عبد الله ببغداد، فقال: جهمي معروف بذلك من أصحاب بشر المريسي، وليس ينبغي أن يقلد مثله شيئا من أمور المسلمين لما في ذلك من الضرر. كان الإمام أحمد بهذا الذي يقوله رحمه الله تعالى من الحياطة لهذه المناصب أن يتسلل إليها أحد المبطلين من الجهمية والمنحرفين في عصره رحمه الله. هل كان رحمه الله تعالى عميلا للسلطان؟ هل كان أمن دولة السلطان؟ هل كان مخابراتيا عند السلطان؟ لابد من الصدع بالحق، رضي من رضي وغضب من غضب، ولا يلزمنا من غضبهم ولا من رضاهم شيء، ولكن نبين هذا الأمر العظيم وأجرنا على الله جل وعلا. قال: وسألته عن ابن الثلجي فقال: مبتدع صاحب هوى. وسألته عن إبراهيم بن عتاب فقال: لا أعرفه إلا أنه كان من أصحاب بشر المريسي. فينبغي أن يحذر ولا يقرب ولا يقلد شيئا من أمور المسلمين. وفي الجملة عن أهل البدع والأهواء لا ينبغي أن يستعان بهم في شيء من أمور المسلمين، فإن في ذلك أعظم الضرر على الدين، مع ما عليه رأي أمير المؤمنين أطال الله بقاءه من التمسك بالسنة والمخالفة لأهل البدع. انتهى ما في الرقعة مما سئل عنه الإمام رحمه الله تعالى، وهو مذكور في مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي. فهذه خلاصة موجزة في بيان خطر زعم من زعم أن الجرح والتعديل قد قبرا مع أهلهما في جوف الثرى، أو عدل بهما عن وجههما كما يقول بعض الفاتنين المفتونين، بل هما باقيا، ما بقي في الأرض متكلم في الدين، أحسن أو أساء، أصاب أو أخطأ، استقام أو عوج. بل إن العلماء من سلفنا المتقدمين عليهم الرحمة حكموا بقتل أقوام لما ظهر من شعرهم، كما وقع مع ذلك الرجل الشاعر الذي اتهم بالزندقة فقتل عليه. كذلك هناك من كان كاتبا فحكم عليه علماؤنا من السالفين بالزندقة فقتل عليها، وكذلك هنالك من كان متكلما في الدين بالإشارات والخفيات من الأقوال على طريقة الخرافيين من المتصوفة، فحكم العلماء عليه بالقتل فقتل على الزندقة. بشار بن برد شاعر زنديق، هو شاعر لم يكن له كلام حصل عنه سوى ما قاله في شعره، فحكم عليه بالزندقة فقتل عليه. ابن المقفع صاحب النثر المعروف، بل هو صاحب مدرسة نثرية أدبية في هذه العربية الشريفة، حكم عليه أيضا بالزندقة فقتل عليه. الحلاج كان يتكلم بأقوال حكم عليه بسببها بالزندقة فقتل على الزندقة. فعلماؤنا كانوا على آثار سلفنا الصالحين، بل كانوا يقصون على أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه مدح شعرا وذم شعرا، ومدح خطابة وذم خطابة، وقبل قولا ورد قولا صلى الله وسلم وبارك عليه. فما ذنب أهل السنة إذا ساروا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما ذنب علماء أهل السنة إذا جرحوا على حسب القواعد الشرعية المرعية التي أسسها علماؤنا من سلفنا الصالحين؟ وهذه القواعد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك هي من هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. هذا ما تيسر في رد هذه الفرية من أن الجرح والتعديل قد انقضى زمانهما ودخل القبور مع أهلهما كما يقول المنحرفون، ومنهم الحلبي الكذاب كما مر، بل إنه كان يقول مؤتفكا كاذبا، يقول إن الجرح والتعديل لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة، وإنما هي عملية صناعية أخذ بها العلماء لما ظهر الكذب من أجل ضبط المرويات ولا نحتاجها. فهذا ضلال كاف لإسقاط هذا الشيء، فكيف بما وراءه من القول بوحدة الأديان وبالديمقراطية وغير ذلك من القواعد المحدثة. والله تعالى يرعاكم ويتولاكم ويسدد على طريق الحق خطاكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.